بطلابك لا يكثر عتابك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. تجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى فجر اليوم، وشبان غزة يبدأون فعاليات الإرباك الليلي. تونس تطالب مجلس الأمن بالاجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس. سلاح الجو اليمني المسير يجدد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ما لا يقل عن 10 مواطنين في باحات المسجد الأقصى مع اقتحام الاحتلال واندلاع مواجهات شديدة هناك. وتجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى فجر اليوم بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والشبان عند باب الأسباط، فيما تواصلت المواجهات الليلة الماضية في القدس المحتلة، حيث أسفرت عن إصابة أكثر من 90 فلسطينياً. من جهته استنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الصمت الدولي أزاء أحداث القدس، مؤكدا عدم وجود أي ضغوط على الصهاينة. للمزيد حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب موجة التصعيد التي شهدها المسجد الأقصى المبارك بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد وتصدي الفلسطينيين لهم، نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي خضر شاهين.
نعم، هناك طبعا عشرات الحواجز الإسرائيلية على كافة الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأيضا بعد تجاوز هذه الحواجز داخل البلدة القديمة تصادف هناك أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وقوات الحدود وقوات الشرطة الخاصة على كافة الطرقات والحارات المؤدية إلى الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك. هناك عشرات الآلاف شدوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك نصرة للمسجد الأقصى المبارك وإلى مدينة القدس، ولوقف هذه الهجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على النساء والشيوخ والأطفال العزل في مدينة القدس. لربما يصل العدد إلى أكثر من 100,000 مصلي وصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك رغم حجم الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لمئات الآلاف من أبناء الضفة وقطاع غزة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في مثل هذه الأيام. هناك تعزيزات كبيرة، هناك قلق كبير وحالة من الترقب لدى المستويين السياسي والعسكري لأن الأحداث تنطلق من مدينة القدس المحتلة. هناك حملة تضامن كبيرة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقلق هذا جدا المستوى السياسي والرسمي في ظل أزمة سياسية حزبية يعاني منها كيان الاحتلال الإسرائيلي. غالبا تكون المواجهات بعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين والمرابطين من المسجد الأقصى المبارك، يتم الاعتداء عليهم ثم تنطلق المواجهات لتمتد إلى باب العمود وبالساهرة، وأيضا لا ننسى حي الشيخ جراح المعرض أهله طبعا المصادرة منازلهم وممتلكاتهم. حالة لدى الكيان الاحتلال الإسرائيلي تواجد كبير ولكن لا يريد أن يكون هناك تصاعد بالمشهد، ونحن أيضا لما هناك دعوات كبيرة من قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للنزول بمئات الآلاف إلى ما يعرف حائط البراق، حائط المبكى، وأيضا إلى البلدة القديم وباب العمود. هذا سيكون استفزاز لمشاعر المسلمين ومشاعر أيضا المقدسيين.
قصف الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الاعتداء الإسرائيلي. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة في مناطق الغلاف، وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس بجروح واختناق في استهداف الاحتلال للشباب الثائر شرق قطاع غزة. وتجمع مئات الشبان في مخيمات العودة شرق القطاع وشرعوا في فعاليات الإرباك الليلي نصرة للمسجد الأقصى وأهالي القدس. تقدمت تونس بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يبحث التصعيد الخطير وجرائم الكيان الصهيوني في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. وقالت الخارجية التونسية في بيان أن الطلب تم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبدعم العديد من الدول أبرزها الصين والنرويج وإيرلندا، مضيفة أن الاجتماع سيركز على نقاط مهمة تتضمن سياسات الصهاينة التوسعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن محاولاتهم طمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. وكانت جامعة الدول العربية قررت عقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة انتهاكات الكيان الغاصب في القدس. أعرب ممثلو اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط في بيان مشترك عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية، داعين السلطات الإسرائيلية إلى عدم تصعيد الموقف. ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تهدد بمزيد من تفاقم الوضع في شهر رمضان المبارك. يذكر أن اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط تتشكل من كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأنشئت في مدريد عام 2002. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مجددا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب غرب السعودية فجر اليوم، محققا إصابات دقيقة بالموقع المستهدف. وأعلن المتحدث باسم القوات اليابانية المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرة من طراز قاصف، مضيفا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني. من جهة أخرى، استشهد مواطن يمني وأصيب اثنان آخران بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمال اليمن. أكدت القوات الأمريكية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فيما قالت أوساط سياسية عراقية أن استهداف القاعدة يحمل رسائل عراقية بضرورة التسريع بخروج القوات الأمريكية من البلاد. المزيد في سياق التقرير التالي.
قاعدة عين الأسد حيث تواجد القوات الأمريكية والأكثر تحصينا في العراق تحت نيران القصف. الجديد أن الاستهداف تم هذه المرة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حسب خلية الإعلام الأمني العراقي، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم التحالف الأمريكي في العراق، مشيرا إلى تدمير حظيرة للطائرات دون وقوع الخسائر.
أعتقد هذا القصف هي رسائل عراقية لهذا التواجد العسكري بالخروج، أو أن يكون هنالك اتفاقا ضمن السياقات الدبلوماسية بخصوص التعاطي مع التواجد العسكري ضمن الحوار الإطار الاستراتيجي أو تطبيق قرار البرلمان.
ويكشف هذا الهجوم تطورا في أسلوب استهداف القوات الأمريكية في العراق، فبعد أن كانت الهجمات تقتصر على صواريخ الكاتيوشا أو قذائف الهاون، انتقلت الفصائل المقاومة الوجود الأمريكي إلى استخدام الطائرات المسيرة، كما حدث قبل عدة أسابيع في استهداف قاعدة الحرير في أربيل، ما يجعل القواعد الأمريكية أكثر عرضة وانكشافا أمام الضربات التي تحولت إلى حدث شبه يومي.
أعتقد اليوم يعني من حق الشعوب أن تواجه أي قوة محتلة، خاصة وأن هنالك قرار من مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية. إذن القوة المسلحة هي أحد الخيارات للشعوب، بالتالي من حق الشعب العراقي بأن يتبنى الخيار المسلح في حالة عدم الوصول إلى حل بالطرق السلمية.
ويعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الثاني من نوعه خلال أسبوع، فيما قتل عنصر أمريكي في قصف استهدف القاعدة مطلع آذار مارس الماضي، وأدى تكرار الضربات والاستهدافات لقاعدة بلد الجوية شمالي بغداد إلى مغادرة القوات الأمريكية من هذه القاعدة وتوقف عمليات صيانة طائرات F-16 حسب مصادر أمريكية.
صد الجيش السوري هجوما شنته مجموعة مسلحة على مواقع عسكرية في محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 10 مسلحين. مصدر عسكري روسي أوضح أن الهجوم وقع بمنطقة مستوطنة الملاذجة، مضيفا أن المجموعة الإرهابية كانت مؤلفة من نحو 20 مسلحا، مؤكدا فشل الهجوم دون تحقيق هذه العصابات أي تقدم ميداني، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه إحدى قرى المنطقة. وفي دير الزور أقدمت ميليشيات قصد المدعومة من الولايات المتحدة على اختطاف عدد من أهالي قرية الزر بريف المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. حطمت الهند الرقم القياسي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في يوم واحد بتسجيل أكثر من 400,000 إصابة، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 21 مليونا، فيما استبعدت الحكومة الفيدرالية فرض إغلاق كامل. المزيد في التقرير التالي.
حطمت الهند مرة أخرى الرقم القياسي لحالات كوفيد-19 في يوم واحد بتسجيل أكثر من 400,000 إصابة، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 21 مليونا، كما أبلغت عن أكثر من 4,000 وفاة، مما يرفع عدد الوفيات لأكثر من 230,000 حالة. ووسط الارتفاع الحاد في حالات الإصابة، شددت ولايتان وسط وجنوب الهند القيود، ومدد حظر التجول حتى 15 مايو في ولاية ماديا براديتش، وفرض إغلاق لمدة 9 أيام في ولاية كيرالا جنوب البلاد. لكن الحكومة الفيدرالية استبعدت فرض إغلاق كامل. في مصر أعلنت السلطات عزمها إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا ولم تحدد هذه الدول. وعرفت مصر زيادة مضطردة في الإصابات منذ أسابيع، وأبلغت عن أكثر من 1,000 حالة مع 65 وفاة خلال 24 ساعة. وأوضحت وزارة السياحة أن المطاعم والمقاهي المحيطة بالفنادق والمراكز التجارية معفاة من قرار الإغلاق لكي لا يتأثر القطاع السياحي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نحو 500 إصابة مع 13 وفاة وسط تحذيرات من موجة جديدة لانتشار الفيروس. وسجل قطاع غزة نحو 400 إصابة من مجمل الحالات الجديدة، وفاق إجمالي الإصابات 330,000 إصابة وأكثر من 3,600 وفاة منذ نحو عام. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمناقشة رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة للفيروس في حال تم تقديم مقترحات ملموسة. في نفس السياق، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة الأمريكية على إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات كوفيد-19 ومكوناتها لتعزيز التضامن العالمي، وأضاف أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً.
ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف إحدى مدارس البنات في العاصمة الأفغانية كابول إلى 58 قتيلا، حسبما أعلن ذلك مسؤولون بالحكومة. وهز انفجار بسيارة مفخخة مساء أمس السبت حي داشت بارجي الذي يعتبر غالبية سكانه من أتباع أهل البيت عليهم السلام، فيما ذكر شهود عيان أن التفجير تم تنفيذه أثناء خروج الطالبات إلى منازلهن عقب انتهاء الدوام الرسمي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تجددت المواجهات في باحة المسجد الأقصى فجر اليوم، وشبان غزة يبدأون فعالية الإرباك الليلي. تونس تطالب مجلس الأمن بالاجتماع لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس. سلاح الجو اليمني المسير يجدد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم حول أدب المقاومة، سنواصل فيها استعراض نتاجات شعر المقاومة في جنوب لبنان، آملين أن تقضوا معنا دقائق تجمع بين الفائدة والمتعة. رافقونا أيها الكرام. أحبتي، من أكثر الأهداف أهمية والتي سعى شعراء المقاومة في لبنان لتحقيقها توثيق الجرائم الوحشية والمجازر البشعة التي ارتكبها الصهاينة بحق المدنيين الأبرياء، حتى لا يطويها النسيان أو تسقط بالتقادم، وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير، والأمثلة على ذلك كثيرة. ففي قصيدة المحرقة للشيخ خليل شقير يروي الشاعر قصة تلميذة صغيرة مزقتها قنابل الطائرات الصهيونية، وبقيت يدها المقطوعة ممسكة بمحفظة الكتب تروي للأجيال مجازر الصهاينة بحق الأطفال. يقول الشاعر: ما زالت يدها ممسكة في عروة محفظة الكتب، خشيت أن تفلت من يدها وتحاسب من أم وأبي، وتحاسب من أم وأبي. يدها الصفراء قد انقبضت كبقايا الشمع المضطرب، يدها من منكبها نزعت وبقايا كم ملتهب، واللوح الأسود منحطم كفؤاد الأم المرتقب. فاطمة هذه واحدة من باقة زهري مغتصبي. وفي قصيدة أخرى يصور الشاعر حسن المقداد همجية الاحتلال، ويذكر مجازره التي توزعت على مختلف المدن اللبنانية. يقول: الطائرات تمزق الأفق الأنيق، الطائرات تمزق الأفق الأنيق، ومدفع دوى يشج سمانا، بيت قتيل آخر ومواكب المتشردين تلملم الجدران. صور الصبية حاصرتها أذرع الجيش الأثيم وآذت الشطآن. والبحر في بيروت أحمر مائل للنار ينزف غربة ودخانا. أيها الأحبة، حول كيفية تصوير شعراء المقاومة في لبنان للاجتياح الصهيوني وما يتعلق به من إرث شعري، إليكم الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجنا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، كيف صور شعراء المقاومة في لبنان الاجتياح الصهيوني لجنوبه، وما هي طبيعة الأغراض والمضامين التي أكدوها وهم يتناولون هذا الحدث الذي خلف الكثير من المآسي وأثبتت همجية النظام الصهيوني للعالم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن شعر المقاومة في لبنان هو حديث مشوق وشاق في آن. مشوق لأنه حديث للعزة والكرامة والشهامة، حديث عن التضحية والفداء، حديث يبث الروح ويهز المشاعر من خلال هؤلاء الشعراء. إن وهج العاطفة وحرارة الشعور يجعلان منه فنا قاوما، ودوره لا يقل عن السلاح، لأنه شعر يعبر فيه الشاعر بعمق وأصالة عن الذات الواعية، عن هوية الأمة وعن آلامها وأمالها. فهو حديث شاق لأنه حديث عن مقاومة بدأت في جبل عامل وما يسمى اليوم جنوب لبنان أو لبنان الجنوبي. والغاية من تغيير الاسم هي لسلخ جبل عامل عن ماضيه، ماضي الشعر والأدب والمقاومة، حيث قاوم هذا الجبل مضوال الإسلام دينا وشهد لعلي بالولاية. لقد بدأت المقاومة في هذا الجبل منذ عهد أبي ذر الغفاري، حيث قاوم العامليون الظلم والاحتلال والحرمان والإهمال وما يزالون. هو حديث صعب لأنه حديث عن الدوافع الوطنية والدينية والإنسانية. فقضية لبنان هي امتداد لقضية فلسطين، ومن هذا المنطلق انطلق شعر المقاومة في لبنان، فاندفع الشعراء وقد ظهرت المقاومة في الشعر مبكرا كما سبق وأشرنا، ولا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث وقف الشعراء إلى جانب أبطال المقاومة في معركة التحرير ومقاومة الاعتداء الصهيوني. فكان التحرير الأول وكان التحرير الثاني، وبإذن الله سيتم التحرير الثالث والانتصار النهائي على العدو الصهيوني. هذا قريب إن شاء الله.
طيب دكتور، إذن ما هي أهم المضامين والأغراض التي ركز عليها هؤلاء الشعراء؟
نعم، كانت كلمات الشعراء كرصاص المقاومين في ساحات تال. لقد ركزوا على روح التفاؤل، إذ لا مكان لليأس في قاموس الجنوبيين في لبنان، فهم متفائلون بالنصر دائما، والنصر هو نصر الله. ويقول الشاعر: أبطال حزب الله هيا أخدموا، فالله وعدكم بألا تهدموا، ومع العدو بكل عنف حكموا، لغة السلاح فغيرها لا يفهمه. هذا هو التركيز وهذا هو المضمون وهذا هو الشعار. لقد وقف الشعر المقاوم مدافعا في وجه الإعلام المعادي، كان هدفا من أهداف شعراء المقاومة، ممجد الشهادة والشهداء وموثقا الجرائم الصهيونية والمجازر الأشعة، واستذكر الشعراء تاريخ الأمة التليد لكشف مؤامرات المطبعين والمتسكعين على أبواب السفارات، ودعوا إلى الحركة لتحرير القدس. وختاما نقول إن الخمينية في الضيم علمها أن الدماء طريق النصر تختصر، وظلت الشام رغم الجرح صامدة فيها أبات رؤوس الشرك قد بتروا، وزغرد الموت من صمعائنا جدلا كشف الطغاة كما تشويهم سقر. راياتنا في بقاع الأرض مركزها فوق التلال على هامات من مكروا، راياتنا السود نحو القدس زاحفة، وساحة القدس للمهدي تنتظر، وساحة القدس للمهدي تنتظر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا بوركت، شكرا جزيلا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعا.
مستمعي إذاعة طهران العربية، أجدد التحايا وأشكر طيبة متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشعر اللبناني المقاوم. كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي استمعنا إليها قبل قليل. أيها الأفاضل، إن بث الروح الجهادية في الأمة يمثل أبرز سمات الشعر المقاوم، ولهذا عمد شعراء المقاومة إلى استخدام كل الأساليب التي تحقق هذا الهدف، ومن ذلك استذكار التاريخ. فالتذكير بالأمجاد الغابرة واستحضارها يبعث في النفوس مشاعر الحنين إلى ذلك الماضي المشرق قوة وعزة، ويملأها ثقة وطمأنينة بما يبثه فيها من وعي حجبته مآسي الحاضر ونكباته. وهنا يذكر الشاعر خليل شقير أبناء الأمة بماضيها التليد، فهي التي فتحت معظم العالم المعمور ونشرت حضارتها في كل مكان. يقول: سل الدوارس عنا عن حضارتنا، سل الدوارس عنا عن حضارتنا وعن روائعنا، فلتخبر الكتب، فكل شبر على الغبراء يعرفنا، وكل واد لنا في شطه لجب، وكل ما نجد على الفيحاء يذكرنا، دليله أنه دقت به الطنب. نعم، واستخدم المحتل كل الأساليب لكسر إرادة الشعب وإجباره على الخنوع، وعلى الرغم من عدم التكافؤ بين سلاح المقاومة وسلاح العدو، ظل المقاومون في أعلى درجات صمود، بل سطروا من ملاحم البطولة ما أكد إرادة الأمة في التحدي وعزمها على التصدي للعدوان. فقامت الانتفاضة الأولى والثانية، وانكفأ المحتل خلف جداره العازل متربصا صفعات المقاومين، وتغنى الشعراء ببطولات المقاومة وكرموا أبطالها زهوا وافتخارا ووفاء وعرفانا وتحفيزا للقاعدين من أبناء الأمة. ويتغنى الشاعر يوسف عباس ببطولات المقاومين الذين حولوا تراب الجنوب مقبرة لصهاينة وعملائهم، فهم الرجال أولو البأس الشديد الذين وعد الله أن يؤدب بهم اليهود في آخر الزمان، يقول الشاعر بلسان حال المقاوم. أنا سرت للموت المحتم راضيا، وكتبت في أفق السماء بدمائي، لولا انفجار دم الشهادة هادرا لم يعبد الرحمن في الأرجاء. أنا من أولي بأس رجال لم تزل عنهم تحدث سورة الإسراء، ساءوا وجوها لليهود وأقسموا أن يدخلوا الأقصى على الأشلاء، شهد العدو لهم وإن الفضل ما قامت عليه شهادة الأعداء. أيها الكرام، ومن جملة مصادق المقاومة التغني بأبطالها وتكريم القادة البارزين فيها، فلكل قائد صولاته وجولاته. إذا ذكرت مواقفه فكانت نبراسا للثائرين ومنهاجا للسائرين. ومن القادة الذين ارتبط النصر بهم وكان لقيادتهم الحكيمة والشجاعة الأثر الحاسم السيد حسن نصر الله، ولهذا خصه شعراء المقاومة بقصائد مديح تغنت بشجاعته ومواقفه الحكيمة. ففي ديوان القصيدة يرى الشاعر غسان مطر أن سيد نصر الله هو صاحب الوعد الصادق وأعطية السماء ونسل الأنبياء، ينتظر إشارته المرابطون على الثغور، إنه كالحسين في كربلاء، لولاه ما كان النصر ولا حفل بنا أحد في هذا العالم، يقول الشاعر. النصر آت قلتها ووفيت، وعدك صادق ويشع من دمك الوفاء، كان الرابضون على الثغور هناك ينتظرون صوتك عندما ناديتهم يا ابن الحسين، كأنهم سمعوا الحسين بكربلاء وثبوا، وحين توضأوا بدمائهم ورموا، وكان الله يرمي. اهتزت الدنيا وضجت بالعويل والبكاء، يا سيدي لولاك ما أطل الفجر من يدنا ولا انتصرت على السيف الدماء. نعم أيها الأفاضل، وآمن شعراء المقاومة بالقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وعدوا مقاومة الاحتلال جزءا لا يتجزأ منها، فشاركوا في المقاومة الأدبية وتغنوا بالمقاومة الفلسطينية، واقترنت دعوتهم إلى تحرير الشطر اللبناني المحتل بالدعوة إلى تحرير فلسطين ومقدساتها. ولم يكتفوا بالتركيز على البعد القومي لهذه القضية، بل وظفوا أيضا بعدها الديني، فالقدس تحتل المرتبة الثانية بعد مكة عند المسلمين. ولأن العامل الديني يعد من أقوى البواعث على توحيد الأمة واستنهاض أبنائها في مواجهة الأخطار المحتقة، بادر شعراء المقاومة إلى توثيق صور الاعتداء على المقدسات وتدنيسها واستثارة المشاعر الدينية لتحريرها. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة كسابقتها للشعر اللبناني المقاوم. نشكركم على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء بإذن الله.
الأسحار ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار، لبنى بصمت الغار في عتمة الأسحار، ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار.
الله يدعونا بالذكر يحدونا،
الله يدعونا بالذكر يحدونا، والجنة شرحت آفاقها فينا، والجنة شرحت آفاقها فينا.
يا بسمة السعد أفراحنا عودي، قد زانت الدنيا أنغام تجويدي، يا بسمة السعد أفراحنا عودي، قد زانت الدنيا أنغام تجويدي. الليل غنانا والروح لاقانا،
الليل غنانا والروح لاقانا،
في هدأة الفجر بالعفو نشوانا، في هدأة الفجر بالعفو نشوانا.
لذنا بصمت الغار في عتمة الأسحار، ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار، لذنا بصمت الغار في عتمة الأسحار، ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار.
الله يدعونا بالذكر يحدونا،
الله يدعونا بالذكر يحدونا، والجنة شرحت آفاقها فينا، والجنة شرحت آفاقها فينا، والجنة.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا اللي ويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. احجايا ويهنى بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. الله يتقبل طاعاتكم وعباداتكم، ورمضان كريم عليكم وعلى كل العراق بحق محمد وآل محمد. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يهنى وحبايبنا كرامة شهر رمضان وكرمة ما يعيش ويشعر به إلا الإنسان الكريم، الكريم في طباعه وأفعاله وتعامله ويا الناس. والكرم إلى شكلين، الشكل المادي والشكل المعنوي. الشكل المادي هذا معروف عندنا إحنا العراقيين وما حد ما يلحقنا بيه. العراقيين حتى الفقير اللي بيهم يعلم حاتم الطائي الكرم والعطاء الإنساني وقضاء حاجة المحتاج. لكن الشكل المعنوي للكرم هذا احنا عندنا مشكلة بيه يا ابوي. والكرم المعنوي انعرفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يقول كل معروف صدقة، يعني فعلك للخير هو كرم منك يا المؤمن، خصوصا وانك صائم وترجو الله ان يكون كريم وياك في هذا الشهر الفضيل. وهالكرم المعنوي ممكن أن يبدأ من الكلمة الطيبة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الكلمة الطيبة صدقة. كرمك يبدأ من الكلمة الطيبة، من الابتسامة تتلقى بها الناس. وخل نبدأ هالكرم من البيت، من تعاملنا مع أسرتنا وأهلنا، من تعاملنا مع الأم والزوجة والأخت والأبناء، مع الجيران وأهل الحي والولاية. ويا محلاه وبوس إيده وجهه وقفه، هذا البدأ الشهر الفضيل بنزع الحقد والكراهية من قلبه، وصف قلبه ويخوه. وحاشا لله تعالى أن ما يسامح كل من سامح أخوانه، وما يغفر ذنوب كل إنسان دخل شهر رمضان الكريم وهو متراضي مع أخوه المؤمن. واللي يريد تغيير الحال وتحسينه من رب العالمين لازم يبدأ التغيير من نفسه يا أبوي. والقاعدة كنا نعرفها، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير بالنفس والطباع الإنسانية إذا تردون الصحيح والواقع شغلة مو سهلة، يراد لها عون من رب العالمين، لكن تكون سهلة وهينة للي يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وماكو أفضل من شهر الله الفضيل. شهر رمضان الكريم فرصة لتحسين علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. أول خطوة لتحسين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي التوجه إلى عز وجل بالعبادة ذات الجودة العالية. من تصلي يا بعد قلبي افهم ايش تقول بالصلاة، ومن تقرأ القرآن الكريم اتمعن وفكر في معاني الآيات الشريفة تقرأها. ما ينفعك قراءة الجزء أو الجزئين من القرآن الكريم بقدر ما ينفعك فهم آية واحدة تتمعن بيها وتتدبر في معانيها وتعاهد رب العالمين سبحانه وتعالى بالعمل بيها. من نقرأ القرآن الكريم خلي نأشر، نسجل آية تلفت انتباهنا ونقرأ تفسيرها ونعرف معناها. وأكيد هالآية الوحدة اللي عرفنا معناها راح تنفعنا هواية أكثر من 1000 آية قرأناها ومرينا منها مرور الكرام، لأن القرآن الكريم نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب، والرسول صلى الله عليه وآله يقول فكرة ساعة خير من عبادة سنة. وأفضل عبادة تزيد كرامتنا وترفع منزلتنا عند الله سبحانه وتعالى من بعد أداء الفرائض هي حسن الخلق مع الناس. وهذا الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا ويقول ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسعى الناس بخلقه. واللي يريد يحصل أجر المجاهد في سبيل الله تعالى في هذا الشهر الفضيل وفي كل أيام حياته خلي تكون أخلاقه طيبة مع الآخرين. وهذا الإمام الصادق عليه السلام نرجع وتعلم منه من يقول إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. يعني إلك أجر المجاهد اللي يجاهد في سبيل الله ليل مع النهار إذا تكون أخلاقك حسنة مع الناس. الله يبلغنا وإياكم يا حبايبي كرامة وأجر الصائمين العابدين الطائعين لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسول.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان والولاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير.
أيها الأفاضل، من أهم البركات الروحية للمواظبة على دعاء الله ومناجاته بعثها للسكينة النفسية والطمأنينة الروحية ثقة به عز وجل وبقدرته على دفع كل سوء عمن أخلص له في الدعاء، وهذا ما تصرح به كثير من الأحاديث الشريفة، منها ما رواه الحسين بن بسطام في كتاب طب الأئمة مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من أحد تخوف البلاء فتقدم فيه بالدعاء إلا صرف الله عنه ذلك البلاء. أما علمت أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الدعاء يرد البلاء، وقد أبرم إبراما. وروى الشيخ المفيد عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول: لم أرى مثل التقدم في الدعاء، فإن العبد ليس تحضره الإجابة في كل ساعة. هلم مستمعين الأفاضل إلى طرق باب استجلاب النصرة والرحمة الإلهية بمناجاته عز وجل بالفقرات التالية من دعاء جليل مروي عن أهل بيت آية التطهير عليهم السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى كلها وكلماتك العليا كلها ونعمك التي لا تحصى، وأسألك بأكرم أسمائك عليك وأحبها إليك وأشرفها عندك منزلة وأقربها منك وسيلة وأسرعها منك إجابة، وباسمك المكنون المخزون الجليل الأجل العظيم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه، وحق عليك ألا تحرم سائلك، وبكل اسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، وبكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو لم تعلمه أحدا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك بكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكتك وأصفياؤك من خلقك، وبحق السائلين لك والراغبين والمتعوذين بك والمتضرعين إليك، أدعوك يا الله دعاء من اشتدت فاقته وعظم جرمه وأشرف على الهلكة وضعفت قوته، ومن لا يثق بشيء من عمله ولا يجد لفاقته سادا غيرك ولا لذنبه غافرا غيرك، فقد هربت منها إليك غير مستنكف ولا مستكبر عن عبادتك، يا أنس كل مستجير يا سند كل فقير، أسألك بأنك أنت الله الحنان المنان، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أنت الرب وأنا العبد وأنت المالك وأنا المملوك وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت الرحيم وأنا الخاطئ وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت أحق من شكوت إليه واستعنت به ورجوته، إلهي كم من مذنب قد غفرت له وكم من مسيء قد تجاوزت عنه، فصل على محمد وآله واغفر لي وارحمني واعف عني وعافني وافتح لي من فضلك، سبوح ذكرك قدوس أمرك نافذ قضاؤك، يسر لي من أمري ما أخاف عسره وفرج لي وعني وعن والدي وعن كل مؤمن ومؤمنة واكفني ما أخاف ضرورته، وادرأ عني ما أخاف حزونته، وسهل لي ولكل مؤمن ما أرجوه وآمله. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
تقبل الله دعاءكم أعزائنا المستمعين، وشكرا لكم على جميل المتابعة لبرنامج قل ادعوا الله الذي جاءكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة وخالصة.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير. أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:48. عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي ألو طهران عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة. محطة قرآنية تستمعون إليها عند 12:39، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:52، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:01. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:14، وبعد ذلك نقدم إليكم أداب الصيام عند 1:24. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. Thank you.